بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعده. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته. قال: اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك، فأباح طائفة الانتفاع به.
ومن الإشكال في المسك، ايه الإشكالية في المسك؟ طرش الإشكالية في المسك ما هي؟ راجع لإيه؟ لما كان من دم الغزال، فهل يا ترى نقول هذا دم ودم نجس وكذا فلا نستعمله ولا نستعمله؟ نعم.
وممن رآه طاهرا ابن عمر وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وسلمان، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيب الميت بالمسك يظهر عليه ضرورة. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جعل في حنوطه صرة من مسك، أو مسك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن هارون بن سعد أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، قال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن الشعبي قال: كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر، فأعطاه امرأته ترفعه، فلما حضر قال لها: أين الذي استودعتك؟ قالت: هو ذاك، هو هذا. فأتته قال: رشيه حولي، فإنه يأتي خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب يجدون الريح. وممن رخص في المسك للميت ابن سيرين، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وجابر بن زيد، وقال مالك: لا بأس بأن يحنط الميت بالمسك وأن يطيب به الحي. ورخص في الطيب بالمسك للرجال وللنساء الليث بن سعد، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو بكر: والمسك طاهر يستعمله الحي، ويجعل في حنوط الميت للأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب الطيب المسك. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مسك يتطيب به. وساق بسنده عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات النجاشي وردت عليه الهدية، فلما وردت عليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى أم سلمة سائرها وأعطاها الحلة. قال أبو بكر: حديث أنس إسناده جيد، واستعمال المسك جائز، يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرسة ممسكة تتبع بها آثار الدم، دليل على طهارة المسك. وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه، وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم، على أن حديث عمر لا أحسبه يصح، ولا يعلم الكراهة لاستعمال المسك ثبتت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ولولا أنه قد روي عن غير واحد أنهم كرهوه لما ذكره ابن المنذر في هذا الموضع، فإن هذا مما عليه الدليل الواضح وطهارة المسك واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، فيكون المسك مستعملا وطاهرا يستعمله المسلم حيا وميتا. ولا دليل مع من منع البتة كما قال ابن المنذر هنا. وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مغفل أن عمر رضي الله عنه أوصى في غسله ألا تقربوه بمسك وقد روينا عن عمر ابن عبد العزيز ومجاهد والحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح أنهم كرهوا المسك، ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء. وروينا عن مجاهد أنه كان يحب المسك ويعجبه ويكرهه للميت. ويروى عن الضحاك أنه قال: المسك ميتة ودم،
لم يعد دما، صار مسكا استحالة. ومن هنا أخذ العلماء بأن النجس إذا استحال إلى طاهر فإنه يكون طاهرا ولا عبرة بأصله. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
ولهذا يقولون في الخمر إذا استحالت بنفسها من غير معالجة لها، إذا استحالت بنفسها صارت طاهرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب جلود السباع. وساق بسنده عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. وساق بسنده عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم. وساق بسنده عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب صفف النمور؟ قالوا:
صفف
النمور. قالوا:
هي جمع صفة وهي للسروج بمنزلة الميثرة من الرحل.
قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمور
ولا جلد نمر.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي على مسحة هذا والصحيح جرس أو كلب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. واختلفوا في جلود الهر والنمور والثعالب وغير ذلك من السباع. وساق بسنده عن أنس أن عمر رأى رجلا يصلي وعليه قلنصوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فأكفاها عن رأسه وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي،
يعني لم يذكى.
وقد روينا عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم
ليس بذكي، يعني ليس بطاهر. نعم.
وقد روينا عن
عطاء ما يزكى. نعم.
وقد روينا عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من جلود السنانير، أو يؤكل لحومها وأثمانها. وكره عبيدة السلماني جلود الهرري وإن دبغ، وكره النخعي جلود السباع، وكره الحسن البصري أن يركب على سرج منمر أو يفترش النمور أو يقعد عليها. وأمر عمر بن عبد العزيز أن يشق سرج منمر. وشق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بفراء وألقى عنه جلد النمر. وقال سعيد بن جبير: نهي عن لحوم السباع وجلودها، ورخصت في جلود
هذا القول الأول وهو كراهة ذلك. نعم.
ورخصت في جلود السباع إذا دبغ الطائفة. وساق بسنده
هذا القول الثاني.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دبغت. وقال النخعي في جلود النمور: دباغها طهورها. وقال الحسن البصري في جلود النمور: تدبغ بالرماد والملح، ذلك دباغها. ولم يرى ببيعها بأسا. وروين عن ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والحسن البصري أنهم رخصوا في الركوف على السروج المنمرة، ورخص الزهري في جلود النمور، ورؤي على إبراهيم النخعي كلنسوة فيها ثعالب، وقال الليث بن سعد لا بأس بجلود الميتة إذا دفغت أو ملحت. واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب، فروين عن عمر وعلي أنهما كره الصلاة فيها. فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل، وأما حديث علي فساق بسنده عن الحسن أن عليا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب، وكان يزيد بن هارون يقول يعيد من صلى في جلود الثعالب، وكره ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. وسئل الأوزاعي عن الصلاة في على جلود السباع فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث، وفيه قول ثان وهو إباحة أن يصلى في جلود الثعالب. روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال الحسن البصري وأصحاب الرأي إذا دبغت. ورخصت طائفة في لبسها وكرهت الصلاة فيها، هذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري والحكم بن عتيبة ومكحول. وروينا معنى ذلك عن علي بن الحسين وأبي العالية، والله أعلم.
يبقى إذن طائفة لم ترى الصلاة فيها، وطائفة رخصت، وطائفة رخصت في لبسها وكرهت الصلاة فيها، والذي يترجح أنها إذا دبغت كانت طاهرة فتلبس ويصلى عليها في جلود السباع. نعم زيادة نعم في الجرس وجد نعم حديث لا تقرب الملائكة رفقة في الجرس ولا جد نمر شبابي يقول منكر زيادة. نعم المحفوظ عند البخاري وغيره كلب أو إيه لا تصحب مكة رفقة فيها كلب أو جرس عند مسلم. نعم رجع عنه. طيب نقف عند الأخبار التي فيها تحريم كل ديناب من السباع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.